من الشيطان اللعين القوي الرجيم. باب الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في التنبيه الثالث. احنا بالأمس قلنا أن المصنفة قدس الله نفسه الزكية في هذا التنبيه الثالث يريد أن يقف على شروط منجزية العلم الإجمالي. في الأيام الماضية احنا وقفنا على كون العلم الإجمالي منجزاً لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية، لكن منجزية العلم الإجمالي كما قلنا بالأمس ليست كمنجزية العلم التفصيلي، إذ منجزية العلم التفصيلي منجزية مطلقة، يعني لا يفرق فيها بين مورد ومورد وبين حالة وحالة أخرى. أما منجزية العلم الإجمالي فلأجل وجود الشيء المصاحب للعلم احنا ينبغي أن نوفر مجموعة من الشرائط كي يكون، وعليكم السلام ورحمة الله، كي يكون العلم الإجمالي منجز. شنو هاي الشروط والأركان؟ من أمس قلت أن العلم الإجمالي ينبغي أن يكون منجزاً على كل تقدير، يعني طبعاً كلامنا في الشبهة المحصورة، يعني إذا كان لدي إناءان أعلم إجمالاً بكون أحدهما متنجس، فحتى يصير منجزاً ينبغي أن يكون هذا الإناء لو علمت تفصيلاً بكونه هو المتنجس ينبغي أن أحكم بالمنجزية، ولو علمت بأن الإناء الثاني هو المتنجس ينبغي أن أحكم بالمنجزية، لا أن المنجزية تثبت في حالة دون حالة أخرى. وبعبارة أوضح، إحنا مرة العلم الإجمالي يحدث منجزية جديدة، ومرة العلم الإجمالي لا يحدث منجزية جديدة، مرة يحدث تكليفا ومرة لا يحدث ذلك التكليف. مثلت بهذين المثال، مرة أنا أعلم إجمالاً بأن أحد الإناءين متنجس وليس لدي علم تفصيلي بنجاسة أحدهما سابقا، ومرة علم الإجمالي بتنجس أحد الإناءين مسبوق بعلم، أنا ما أتحدث عن علم تفصيلي لاحق، وإنما أتحدث عن علم تفصيلي سابق. بالتالي أنا راح أضرب لك أمثلة ثلاثة حتى نكون مأنوسين بهذا البحث. شوفوا سادتنا مشايخنا، تعلل الأمثلة هذه وأنت راح تجاوبني أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً في المثال الأول دون المثالين الثاني والثالث. وفي الحقيقة أنا أريد أحترز في التنبيه الثالث عن خصوص المثال الثاني لا عن المثال الثالث، لكن حتى تستأنس بالبحث كن أقف على هذه الأمثلة الثلاثة. فأقول مرة أعلم إجمالا بأن أحد الإناءين متنجس ولا يوجد علم تفصيلي بنجاسة أحدهما، لا سابق على علم الإجمالي ولا لا. هذا المثال الأول. المثال الثاني أيضا أنا شفت قطرة دم وقعت لكن ما أدري أين وقعت، وقعت في الإناء الأول لو في الإناء الثاني أيضا هذا يتولد علم إجمالي. لكن المشكلة في المثال الثاني أن لدي علما تفصيليا بأن الإناء الأول ماذا متنجس بالدم، فهذا العلم الإجمالي المتولد مسبوق بعلم تفصيل. في المثال الثالث أيضا يوجد علمان، علم إجمالي وعلم تفصيلي مع فارق. في المثال الثاني علم التفصيلي سابق على علم الإجمالي، بينما في المثال الثالث تولد العلم الإجمالي ولم يسبق بعلم تفصيلي. لكن بعد ذلك سيدنا علمت أن القطرة إنما وقعت في الإناء الأول دون الإناء الثاني. سولف لي احكي شوية. في المثال الثاني وفي المثال الثالث حتى أعود إلى المثال الأول، في المثال الثاني العلم الإجمالي وعليكم السلام ورحمة الله أحدث تكليفا جديدا مرددا بين أطرافه جواب. لا، ليش؟ لأني سأقول إن كانت القطرة قد وقعت في الإناء الأول وقوع القطرة في الإناء الأول أفادني حكما جديدا جواب، أفادني تنجس الماء في الإناء الأول بعد أن لم يكن متنجسا جواب. لا، إذن الإناء الأول متنجس ولو كانت القطرة قد وقعت فيه فلا يحدث شيء جديد. نعم، أقول في نفسي لو كانت تلك القطرة قد وقعت في الإناء الثاني لتنجس الإناء الثاني بعد أن كان طاهر. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن ها هنا يوجد إحداث لتكليف جديد بين طرفين، لو يوجد شك في نجاسة الإناء الثاني جواب، يوجد شك. لهذا مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون، سمعني، لا يكون منجزا. لما لا يكون منجزا؟ لأنه لم يحدث تكليفا جديدا. ترددت بين أطرافي حتى يكون التكليف الحادث معلوما والشك في المكلف به، بل سيكون الشك في أصل التكليف. واضح إن شاء الله؟ فمثل هذا العلم إجمالي ليس بمنجز. لما؟ لأنه لم يحدث تكليفا جديدا ترددنا بين طرفين، وإنما هو شك في أصل التكليف. تعال للمثال الثالث حتى أسألك. في المثال الثالث أيضا العلم الإجمالي ليس بمنجز. لما؟ لانحلاله بالعلم التفصيلي اللاحق علي كنت أعلم بأن أحد ترى راح أسألك بأن أحد الإناءين متنجس ثم علمت بأن النجاسة قد وقعت في الأول دون الثاني فراح يصير الأول معلوم النجاسة تفصيلاً والثاني مشكوك النجاسة شكاً بدوياً فنجري فيه براءة والطهارة واضح شيخنا إن شاء الله إذن في المثالين الثاني والثالث لا يكون العلم الإجمالي منجز نعم إنما يكون العلم الإجمالي منجزاً في المثال الأول الآن راح أسأل شيخ محمد فرج الله خب أنا سلمت ترى هذا الفارق المهم ولأجله جئت بالمثال الثالث مع أن التنبيه الثالث لا يتحدث عن المثال الثالث وإنما يتحدث عن المثالين الأول والثاني تعال إلى هذا التساؤل خب جيد العلم الإجمالي في المثالين الثاني والثالث ليس منجزا لكن ما هو الفارق بينهم بين المثالين يعني جواب علم أليم في المثال الثاني أصلا العلم الإجمالي ولد بلا منجزية شيخنا شنو هالحكي الثقيل هذا ولد ميتا شنو احنا نكتب قصص قاعد ها شيخنا هاي انت الظاهر تقرا مسرحيات شكسبير وواي ماكو ولد ميتا شنو هالحكي شيخنا احكي على قد عقولنا يا شيخ العلم الإجمالي في المثال الثاني أصلاً ولد ميتاً يعني بلا منجزين بينما في المثال الثالث ها العلم الإجمالي كان منجزاً لكن منجزيته زالت ها بالانحلال يسمونه الكبير انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيل إذن يوجد فارق بين أن يكون العلم التفصيلي سابقا على العلم الإجمالي حيث يكون هناك علم إجمالي بلا منجزية أصلا وبين أن يكون العلم التفصيلي لاحقا على العلم الإجمالي فيكون العلم الإجمالي منجزا نعم عندما يكون لدينا علم تفصيلي بعد ذلك سوف ينحل ذلك العلم الإجمالي بالعلم فرقت إن شاء الله فرقت بينهما إن شاء الله واضح هذا الكلام إذن حتى يكون العلم الإجمالي منجزان ينبغي أن يحدث ذلك العلم الإجمالي تكليفا جديدا نتردد بين أطرافه يعني نقطع بوجود تكليف جديد لكننا نشك في المكلف به أي في الأطراف مثل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا لهذا أنا راح أضرب لك أمثلة ثلاثة وأرجو أن تجيبني سريعا ما أريد أستهلك وقت في الأمثلة تعال المثال الأول شيخ الوالي في المثال الأول أنا أعلم إجمالا بأن أحد الإناءين قد وقعت فيه قطرة دم لكن أحد الإناءين ذو ماء قليل والآخر ذو ماء كثير يعني أحد الإناءين كور مثلا مثل هذا العلم الإجمالي منجز أم لا ولماذا جاوبني ها أقول هذا العلم الإجمالي سيدنا ليس بمنجز لما؟ لأني أقول إن كانت القطرة قد وقعت في الكور في الكثير فإنها تنجس الماء أو لا تنجسه؟ نعم لو كانت قد وقعت في القليل فإنها نجسته. فالعلم الإجمالي منجز على كل تقدير، هذا معنى على كل تقدير، لو على تقدير دون تقدير. ها العلم الإجمالي ينجز لو كان قد وقع في الماء القليل دون الماء الكثير. فمثل هذا العلم الإجمالي لن يكون سمعني منجزا. وكذلك لو علمت بأن قطرة دم قد أصابت أحد الثوبين وكنت أعلم تفصيلا بأن أحد الثوبين متنجس بأكمله، مثل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أم لا؟ جواب، ها ليش؟ لأنه لا ينجز على كل تقدير، بل ينجز إن أصاب الثوب الثاني دون ما لو أصاب الثوب ها سمعني الأول. إذن حتى يكون سيدنا، هذا الشرط الأول، حتى يكون العلم الإجمالي منجزا ينبغي أن يكون منجزا على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير آخر. هذا الشرط أنت لك أن تسميه بالشرط الجامع المانع، لأني سأذكر شرطين آخرين، لكن هذين الشرطين الآخرين يمكن إرجاعهما، سمعني شيخ محمد، إلى الشرط الأول. تعال إلى الشرط الثاني أرجوك وقل لي هل هذا في عرض الشرط الأول، يعني مستقل عن الشرط الأول لو هو راجع إلى الشرط الأول؟ تعال لي الشرط الثاني، أقول أن يكون جميع أطراف العلم الإجمالي داخلا في محل الابتلاء. طبعا لا تنسى أنا أسولف عن شبهة محصورة، أن يكون جميع أطراف الشبهة المحصورة داخلا في محل الابتلاء، أما إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فمثل ذلك العلم الإجمالي سمعني لا يكون منجزا. والمثال واضح، حتى أنا ترى هاي المطالب واضحة، الأطراف اللي راح يذكرها المصنف بعد ذلك. مثلا لو كنت أعلم أن أحد الإناءين متنجس، لو هذا الإناء لو الإناء الموجود في مكان لا يمكن الوصول إليه، هسه لا يمكن الوصول إليه عقلا؟ لا شيخنا، شنو المنطقة الخضراء؟ المنطقة الخضراء هسه الوصول إليه طبولها الجماعة لو ما طبولها؟ احكي يا خضراء شيخنا، صار السوداء
خضراء قصدها الجنة.
اسكت يا شيخ، شيخنا يا خضراء شيخنا يا بطيخ، ارجع لي للبطيخ هالشيخ اديرني وياي لو لا انت شيخنا لو جنت اسير لو جنت ناري. اسكت عم مسكين مسكين. اي هسه خل احلى شنة بهالحكي يا عم الله يخليك، خل نرجع للمفيد. ها وين سيد جاسم؟ خوف انت سيد جاسم راح تلم جوالاتك وتطلع وياي. سيد جاسم جوالاتك يعني امتعتك المشكلة والله. ها والله انت دخلتنا في محل الامتنان. ارجع لعمي أن يكون بعض أن يكون جميع الأطراف داخلا في محل الابتلاء. فلو كان كنت أعلم إجمالا بأن أحد الإناءين متنجس هم يستاهلون أي واحد يطب عليهم طبة، إما هذا الإناء أو الإناء في مكان لا يمكن الوصول إليه، هسه لا يمكن الوصول إليه إما عقلا كما سيأتي أو عقلا. فمثل هذا العلم الإجمالي منجس أم لا؟ جواب لا، لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. إذن حتى أسألك بعد، حتى يكون العلم الإجمالي منجزين ينبغي أن تكون جميع أطرافه في معرض الابتلاء. واضح إن شاء الله؟
إحنا حالياً سوتوا طرف سوتوا غير منجز العلم الإجمالي، مثال الأول والثاني بين الأوصاف الخمس أطراف، بس تتكلم عن طرفين.
لا تعال
خمس أطراف مثلاً.
إيه.
طرف الواحد منهم مثلاً غير منجز، بس تبقى الأطراف الباقية منجز.
لا 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 راح نشوف راح نشوف هسه راح يسولف كلامك ممتاز. يا بسولف عن عشرة أطراف.
كلامك.
إيه. عندي آنية عشرة. أعلم إجمالاً بأن أحدها متنجز. تسعة منها شو تسعة؟ ها تسعة منها هي في معرض الابتلاء، وواحد منها خارج عن محل الابتلاء. أقول هذا الخارج عن محل الابتلاء وإن كان واحد، وإن كانت التسعة في معرض الابتلاء، مثل هذا العلم الإجمالي منجز؟ جواب لا. ليش؟ لاحتمال أن يكون المتنجس هو ذاك الخارج عن محل الابتلاء. إذن أنا لا أجزم ها بأن العلم الإجمال هذا اللي ردت أقوله شيخ بلال، ولو شوية صبرتولي أقول هذا الشرط الثاني راجع للشرط الأول. أنت تقدر تقول هذا العلم الإجمالي ذو الأطراف العشرة اللي خرج واحد منها عن محل الابتلاء، تقدر تقول هو منجز على كل تقدير؟ جواب لا. تقول إن كان المتنجس في ضمن هذه التسعة نعم سيكون العلم الإجمالي منجزا، وإن كان المتنجس ذاك الخارج عن محل ابتلاء فلن يكون العلم الإجمالي منجزا. إذن مثل هذا العلم الإجمالي ها غير منجزين لأنه لا ينجز على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير آخر. ولهذا أقول أن الشرط الثاني ليس شرطا جديدا، بل هو راجع شيخنا إلى الشرط الأول. إذن الشرط الثاني أعيد شيخ بلال واضح، الشرط الثاني اللي يقول ينبغي أن تكون جميع الأطراف داخلة تحت محل الابتلاء يمكن إرجاعه إلى الشرط الأول بأن أقول إنما لم يكن العلم الإجمالي في مثالي بالآنية العشرة لم يكن منجزين لأنه ليس منجزا على كل تقدير، بل على تقدير كون المتنجس واحدا من هذه التسعة كان العلم الإجمالي منجزا، وعلى تقدير كون المتنجس ذاك العاشر لن يكون العلم الإجمالي منجزا. فما دمت أتحدث سيدنا بطريقتي على تقدير دون تقدير آخر، فمثل ذلك العلم الإجمالي سمعني لا يكون منجزا. العلم الإجمالي المنجز هو المنجز على كل تقدير، وعندما يخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لن يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير. لهذا قلت الشرط الأول شيخنا.
الشرط الثاني راجع.
سميته بالجامع المانع. أكو شرط ثالث لم يذكره المصنف، أنا راح أذكره حتى أنت تقتنع بأن جميع الشروط راجعة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني، أنا أعلم إجمالا هسه كرام للشيخ، أعلم إجمالا بتنجسي واحد من الآنية العشر والجميع أمامي، بالتالي ليس بعضها خارجا عن منطقة عن محل الابتلاء. الشرط الثاني موجود شيخنا، لكن كنت مضطرا إلى شرب الإناء الأول. هنا هذا العلم الإجمالي منجز أم ليس بمنجز؟ شوف صياغتهم للشرط الثالث وشوف شيخ كرار شلون راح يقول هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز لفقدان الشرط الأول. إيش قالوا؟ قالوا أن لا يكون مضطرا إلى بعض الأطراف، وها هنا شرط منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون مضطرا لبعض الأطراف، وها هنا في المثال أنا مضطر لتناول أحد هذه الأطراف، وما دمت مضطرا لتناول أحدها فذاك العلم الإجمالي غير منجز لفقدان الشرط الثالث. شيخ كرار سيقول هذا ليس شرطا جديدا بل هو راجع إلى الشرط الأول. شلون؟ أقول هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. لمن؟ لأني سأتحدث هذا هكذا، إن كان المتنجس في أحد هذه الآنية التسعة غير المضطر إليها فهذا العلم الإجمالي، وإن كان المتنجس هذا الإناء الذي اضطررت إليه فهذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. إذن على تقديري كون المتنجس واحدا من التسعة غير المضطر إليها، وعلى تقديري كون المتنجس ما اضطررت إليه، فصار العلم الإجمالي منجزا على تقدير دون تقدير آخر، فمثل هذا العلم الإجمالي أيضا. بالتالي رجع شيخنا الشرطان الثاني والثالث إلى الأول. شنو سيدنا الشرط الأول؟ أنت شوف العلم الإجمالي، هذا ولد ميت. ها وياي إن شاء الله. والله هذا احيانا هذا فرج الله يسوي لنا مشاكل كثيره هو وشيخ طلال. ارجع ها. اذن حتى يكون العلم الاجمالي، احكي يا شيخ كرار، شيخ كرار احكي، كنا اذا حمي الوطيس ها شيخ كرار، حتى يكون العلم الاجمالي منجزا ينبغي أن تكون منجزيته على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير آخر. واضح جناب السيد؟ واضح هذا؟ المصنف النوبة يذكر تطبيقات كثيرة، أنا راح أذكر لك تطبيقين يحتاجان إلى تأمل من قبل الأخوة حتى بعد ذلك أذكر المطلب المهم. إيش قلنا شيخنا قبل شوي؟
شرطين نشرط الأول.
ما شاء الله. تعال لي لهذين المثال. المثال الأول مرة شوي يا شيخ بلا. مرة أنا ما أدري لو عباءتي متنجسة لو صايتي متنجسة، هذا علم إجمالي، وأسأل هل هذا العلم الإجمالي، ترى أنت إذا وضح لك هذا الشرط الأول تنفتح لك أبواب كثيرة في أبحاث العلم الإجمالي. مرة ما أدري شيخ أثير جاوبني، ما أدري هل تنجست عباءتي أم صايتي، فأعلم بأن أحدهما أصابته النجاسة، فهل هذا العلم الإجمالي منجز علي أم لا؟ هذا مثال رقم، مثال رقم ثلاثة. أنا ما أدري لو عبايتي، لو عباية الشيخ أثير أصابتها النجاسة، راح أنا أسأل وجناب الشيخ يسأل، أنا أسأل هذا العلم الإجمالي تنجز علي أم لا؟ وشيخ أثير هم يسأل هذا العلم الإجمالي تنجز علي أم لا؟ هذان مثال. في المثال الثاني شوية، هل العلم، أنا أسأل هل العلم الإجمالي منجز علي أم لا؟ جوابه لا. لمن؟ لأنه على تقدير كون النجاسة قد أصابت عباءتي وجب الاجتناب، وعلى تقدير أن النجاسة قد أصابت عباءة الشيخ يجب علي اجتنابها، جوابه لا. فهذا العلم على تقدير دون تقدير فلن يكون، والكلام الكلام لا 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 لا، والكلام الكلام بالنسبة لشيخ أثير أيضا راح يقول على تقديري أن النجاسة أصابت عبائتي فيجب الاجتناب، على تقديري أن النجاسة أصابت عباءة البهادلي فلا يجب الاجتناب. نعم في المثال الأول ها؟ لا مو احنا، لا هو هو كل الأمثلة يوجد شك، هو المناص شيخنا احنا مرة نسولف عن كيفية ولادة ان تكون تفرق بين اثنين شيخ، شيخ أكرم هذا كلام شيخ أكرم جيد، أنا ما ذكرت الوضوح. احنا مرة نسولف عن العلم الإجمالي شرط تحقق العلم الإجمالي، ومرة نسولف عن شرطي منجسية تفرق بين الاثنين لو لا جاوبون. العلم الإجمالي شيء راد علم بالجامع وشك بالأطراف، ها هنا سيكون علم إجمالي، لكن شرط العلم الإجمالي شيء ها، وشرط منجزيته شيء أخ. العلم الإجمالي راد لركنين، علم بالجامع وشك بالأقرب، لكن مجرد وجود العلم الإجمالي كاف للحكم بكونه منجزا؟ الجواب لا، حتى يكون منجزا ينبغي أن يكون منجزا على كل سمعني تقديري. واضح جناب الشيخ؟ تعال للمثال آخر، ترى هاي مطالب، هاي المطالب، هاي التمرينات ممتازة جدا. تعال للمثال آخر، شخص لديه زوجتان، سولف لمرة بلحاظ الزوجتين، سولف لمرة بلحاظ الزوج. تعال، شخص لديه زوجتان يعلم إجمالا بأنه طلق ها إحداهما، والمرأتان تعلمان بأن إحداهما قد طلقت. شوف الرجال شي يسولف، شوف المريه شي يسولف. تحشون له أحكي سيدنا، إذا سولفنا عن الرجل هو يعلم إجمالا بأنه قد طلق إحداهما. سؤال، هذا العلم الإجمالي بالنسبة إليه منجس أم ليس بمنجس؟ واحد. والعلم الإجمالي بالنسبة للمرأة الأولى، والعلم الإجمالي بالنسبة للمرأة الثانية، هل هو منجس أم لا؟ تعال للمرأة الأولى. المرأة الأولى شو تقول؟ أنا أعلم لو أنا لو هي قد طلق. هذا العلم الإجمالي منجس بحيث يحرم عليها النظر بشهوة إلى الرجل. جواب لا، لأن العلم الإجمالي راح يصير على تقدير أنها المطلقة، نعم يحرم عليها النظر، على تقدير أن ضرتها هي المطلقة فلا يحرم عليها النظر. فالعلم الإجمالي بالنسبة إليها، وكذلك العلم الإجمالي بالنسبة للأخرى، ليس بمنجس. نعم العلم الإجمالي بالنسبة إليه يكون منجس. لما؟ لأن منجزيته على كل تقدير. إن كانت المطلقة هي الأولى حرم عليه النظر إليها، وإن كانت المطلقة الثانية حرم عليه. فعلمه الإجمالي منجز لأن منجزيته على كل تقدير، بينما العلم الإجمالي بالنسبة للأولى أو للثانية ليس بمنجز لأن منجزيته على تقدير دونه. تقدير كلامه. وكذلك الحال مثال، ما أدري المطلب واضح، راح أجيب لك مثال أخير وهذا اختبر بي نفسك. بعد شخص رأى جنابة ولا يدري أن مثلا نتحدث عن ثوب مشترك بينهم، هذا مثال بالرسائل العملية، وهذا الثوب وجدوا عليه منيا ولا يدرون أن الجنابة من الأول حال ارتدائه للثوب، لو من ال... سمعني شيخنا، من الثاني حال ارتدائه للثوب. هذا العلم الإجمالي منجز على الأول، لأن الأول يقول ما أدري لو أنا لو صاحبي، والثاني شي يقول لو أنا لو صاحبي. فهذا العلم الإجمالي منجز على الأول. الجواب لا، لأنه على تقدير كون الجنابة منه منجز. نعم يكون علمه منجزا، وبالتالي يجتنب ما يحرم على المسلم. على تقدير كون الجنابة من صاحبه فلا يكون العلم منجزا عليه، والكلام الكلام بالنسبة إلى صاحبه. نعم لو أن أحدهما حمل صاحبه ودخل به، ها سمعني، إلى المسجد، هذا العلم الإجمالي بالنسبة للحامل منجز أم لا؟ جواب ليه، راح شي يقول لو أنا لا لا تقول له صاحبي بعد.
لو حامل.
لو أنا. ها المجنب وبالتالي يحرم علي الدخول. ولو هذا المحمول ويحرم مو عليه ويحرم علي إدخاله من التفتيت فيكون العلم الإجمالي إذا لو يحرم علي الدخول لو يحرم علي إدخاله. واضح ما أقول؟ إذن والآن لو نبقى للصبح الأمثلة ما تخلص. إذن حتى يكون العلم الإجمالي منجزا ينبغي أن يكون منجزا على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير آخر. الطريقة أرجو الالتفات إلى هذا الطريقة هذا اللي أنا ذكرته لك راح أرجع لك إلى طريقة المصنف. بالتالي سيدنا إحنا ما يحتاج نكثر الشرائط. أقول إحنا يكفينا أن نكتفي بهذا الشرط اللي سميته بالجامع المانع. طريقة المصنف لا هو ذكر الشرط سمعني الأول ثم ذكر الشرط الثاني اللي هو الشرط الثاني شنو؟ أن تكون جميع الأطراف داخل في محل الابتلاء. أما إذا خرج بعضها عن محل ابتلاء فمثل ذلك العلم لا يكون منجزا. راح يعقد اغلب المطلب للحديث عن هذا الشرط الثاني ويشير اشاره خاطفه الى الشرط الاول. ولو ان شيخنا المصنف ركز على الشرط طبعا الشرط الثالث لا يذكره ويذكر اجمالا الشرط الاول ويعقد اغلب البحث للشرط الثاني تعلم مع منهجيه المصنف. المصنف قال الشرط الثاني شنو؟ وان يكون تكون جميع الاطراف داخله في محل الابتلاء. فلو خرج بعضها عن محل الابتلاء لم يكن ذلك العلم الإجمالي من الجزء. راح نسأل ونجاوب. سؤال الأول خب دخول الأطراف وخروج الأطراف من المحدد له؟ جواب مرة يكون بعض الأطراف غير ممكن عقلا ومرة يكون بعض الأطراف ممكنا عقلا لكنه غير ممكن عرفا. كلاهما يصدق عليه أنه خارج عن محل ابتلاء. إذن الخروج عن محل الابتلاء مرة يكون بحسب التحديد العقلي لا يمكن عقلا أن تصل إلى ذلك الطرف ومرة الخروج عن محل الابتلاء سمعني يمكن الوصول إلى ذلك الطرف عقلا لكنه غير ممكن عرفا. في كليهما يصدق ها الخروج عن محل الابتلاء. إذن الخروج عن محل الابتلاء ليس مشروطا بالتحديد العقلي بل حتى لو كان ممكنا عقلا لكنه غير ممكن عرفا فيصدق عليه أنه خارج. هذا السؤال الأول مع جوابه تعلل السؤال. زين أنا هسه شلون أعرف شيخنا أن هذا ممكن أو غير ممكن عقلا؟ أن هذا ممكن أو غير ممكن ها عرفا؟ شلون أعرف أن هذا دخل في محل ابتلائي أو خرج عن محل ابتلاء؟ ملتفتين إلى ما أقول؟ الجواب يقول مرة التكليف يأتيك منجزا ومرة التكليف يأتيك معلقا. إذا كان التكليف منجز يعني غير معلق فمثل هذا التكليف يكون داخلا في محل الابتلاء، ومرة التكليف يكون معلقا على شيء فمثل هذا التكليف يكون خارجا عن محل الابتلاء. خذ هذين المثال إن شاء الله وياي الأخوة، خذ هذين المثالين. مرة أقول أن لدي علم إجمالي بتنجس أحد الإناء، ومرة أقول أن لدي علم إجمالي أن لدي علما إجماليا بتنجس لو هذا الإناء لو الإناء الكذائي إن ابتليت بذلك. في الحالة الأولى يكون هذا التكليف منجز، في الحالة الثانية يعني يكون العلم الإجمالي منجزا عليه، في الحالة الثانية حيث أنك علقت بعض أطرافه على الابتلاء به فمثل هذا التكليف لا يكون ماذا؟ منجزا. واضح إن شاء الله؟ زين إذا شككت يعني مرة أخطأ شيخ بلال بأن جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء، ومرة أخطأ بأن بعضها خارج عن محل الابتلاء، وثالث أشك. ملتفتين؟ أعيد أعيد أعيد. العلم الإجمالي من جهة الدخول أو الخروج عن محل الابتلاء فيه فروض ثلاثة. مرة أقطع جاوبني شيخ بأن جميع أطرافه داخلة في محل الابتلاء فمثل هذا العلم الإجمالي، ومرة ثانية أقطع بأن بعض أطرافه يكفيني البعض خارج فضلا عن الكل خارج عن محل الابتلاء فمثل هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. وثالث وثالث أشوف السنة كنيت أخطأ بأن الإناء في الخضراء لا يمكن الوصول إليه. الآن بعد التي ولتي يا شيخنا صرت شاك هذا الإناء بتعبيرنا سواه وصار الشيخ هذا الإناء في احكي في الخضراء يمكن الوصول إليه أو عند الشك في كونه محل الاحتجاج احنا للابتلاء ام لا؟ هل يكون العلم الاجمالي ملجزا ام لا؟ شوف في الفرض الاول قلنا بالملجز، في الفرض الثاني قلنا بعدم، في الفرض الثالث في حالة شوف في حالة الشك سيدنا شيخنا انت تتوسل بالأصول أليس كذلك؟ لكن الأصول مرة أصول عملية ومرة أصول سمعنا مطلب مهم لفظي. إذا تعبت أنا أجل البحث
إلا أربع دقائق
بس هاي أبين حتى تطبيق العبارة عليك. شاهد تطبيق العبارة عليكم. خلنا نكمل هذا علم إجمالي وما أدري شيخ أطرافه جميعا دخلت في محلي ابتلائي حتى يكون أو أن أطرافه أو بعض أطرافه خرجت عن محلي حتى لا يكون هسه قطعت بكذا قطعت بكذا ماشي إذا شككت. مرة نتوسل بالأصل العملي ومرة نتوسل بالأصل اللفظي وبعدها راح أسألك إذا تعارضا في النتيجة أيهما يقدم؟ إحنا والأصل العملي، لأن أنا شك في ثبوت التكليفي أو في منجزية العلم الإجمالي أو لا، فأجر البراء. البراء عن ذلك التكليف الذي نجزه علي العلم الإجمالي، هي من جهة من جهة الأصل اللفظي. أقول الأصل اللفظي سينتهي بي إلى المنجزية. لما؟ لأن المولى عندما أمرني باجتناب أحد هذين الإناءين لم يقيد بكون بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء. إذن بحسب الأطلاق ستكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء، وإذا دخلت في محل الابتلاء تنجز العلم الإجمال. إذن الأصل العملي يقول لك هذا التكليف ليس بمنجز وأنت بريء الذمة منه، وبحسب الأصل اللفظي الإطلاق سيكون هذا العلم الإجمالي منجزا. وإلى دار الأمر سيد بين الأصل العملي اللي هو البراءة وبين الأصل اللفظي اللي هو الإطلاق أيهما يقدم على الآخر ولماذا؟ جواب الأصول اللفظية ها عموم وإطلاق وعدم قرينة وماد وظهور، هذه كلها أدلة محرزة فتكون مقدمة على الأصل العملي. واضح إن شاء الله؟ أنا مو المهم عند هذا البحث، المهم عندي أنتم تذكرون أن كل شرط افترضته لمنجزية العلم الإجمالي يمكن إرجاعه إلى الشرط الأول اللي هو أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا ينبغي أن تكون منجزيته على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير آخر. انتهى التنبيه الثالث. العبارة عليكم إن شاء الله تعالى في المباحثة القابلة نتحدث عن التنبيه الرابع اللي هو الملاقي لطرف العلم الإجمالي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالخاتم. محمد وعلى آله.